صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة الحسن والحسين عليهما السلام في يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله. السلام عليك يا صراط الله. السلام عليك يا بيان حكم الله. السلام عليك يا ناصر دين الله. السلام عليك أيها السيد الزكي. السلام عليك أيها البر الوفي. السلام عليك أيها القائم الأمين. السلام عليك أيها العالم بالتأويل. السلام عليك أيها الهادي المهدي. السلام عليك أيها الطاهر الزكي. السلام عليك أيها التقي النقي. السلام عليك أيها الحق الحقيق. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين. أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولاي قولا لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمنون بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين. وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله. هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما فضيفاني، وأحسن ضيافتي فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما فأجيراني، فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة، فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية عطرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو أم المؤمنين خديجة الكبرى عليها السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. إن لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد سلام الله عليها حقا على جميع المسلمين، فإن دورها في انتشار الإسلام وفي قيام الدعوة الإسلامية دور كبير. أم المؤمنين خديجة هي أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أفضل نساء أهل الجنة أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هذه المرأة العظيمة كانت وفاتها في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات. خديجة بنت خويلد لها مكانتها العظيمة عند الله وعند رسول الله، حيث هبط الأمين جبرائيل عليه السلام عن الله تعالى وأخبره أن يبشر خديجة بأن لها في الجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشارة ينقلها رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عن الله تعالى لأم المؤمنين خديجة عليها السلام. أما محبة رسول الله صلى الله عليه وآله لخديجة وثناؤه عليها طول حياته، من فك يذكر خديجة مع أنه قد تزوج بنساء عديدات، لكن مكانة خديجة في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مكانة عظيمة ثابتة، لم يزاحم هذه المكانة أحد من نسائه وأزواجه، حتى أنه كان يأمر بذبح الشاة ويوزعها على الفقراء وخاصة صديقات خديجة، يأمر بأن يهدى جزء منها إلى صديقة لخديجة، وكان دائما يتحدث عنها ويثني عليها. أم المؤمنين أم سلمة تقول حينما خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله في زواج ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام وذكرنا خديجة بكى، قال وأين مثل خديجة، وأين مثل خديجة. هذه مكانة خديجة عند الله وعند رسوله. أما شخصية خديجة، كانت امرأة عاقلة مدبرة مديرة، كانت تدير تجارة سيدة أعمال من أوسع التجارات في قريش، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله كما هو معروف في السيرة النبوية سافر في تجارتها، ومن خلال سفره في تجارتها تعرفت على صفاته وعلى مكارم أخلاقه وعلى عظمة شخصيته، وهي خطبته لنفسها أوحت إلى البعض أن يذكر له خديجة وأن يشجعه على التقدم لطلب الزواج منها. فهي امرأة في هذا المستوى من العقل والإدارة والحكمة. وحينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل عليه الوحي أول مرة، جاء إلى السيدة خديجة وأخبرها خديجة، قالت لن يخزيك الله أبدا، إنك لتقرئ الضيف وتعين الفقير والمحتاج وتعين على النوائب، وإن الله لا يخزيك أبدا. ووقفت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، سخرت أموالها وثروتها في خدمة الإسلام وفي خدمة الدعوة الإسلامية، كل أموالها كل ثروتها وضعتها تحت تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله. وحينما حوصل رسول الله صلى الله عليه وآله مع أسرته في شعب أبي طالب، كانت خديجة هي تسلك مختلف الطرق حتى توصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى بني هاشم. وكما تشير السيرة النبوية وكتب التاريخ، كلما لقي رسول الله صلى الله عليه وآله من أذى قومه يعود إلى بيته ويتحدث عن ألمه وحزنه لخديجة، خديجة تشجعه، تقول له إن عليه أن لا يهتم بهذه الأقوال وأنه يحمل رسالة عظيمة. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله قويا برسالته، قويا بالتأييد الإلهي، ولكن هذا الدور لخديجة كان من الوسائل التي وفرها الله سبحانه وتعالى وهيأها الله سبحانه وتعالى لتقوية نفس رسول الله صلى الله عليه وآله ولدعم موقفه أمام تلك المواقف السلبية وأمام تلك المناوعة الكبيرة التي كان يجدها من قريش آنذاك. خديجة بنت خويلد طول حياتها كانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله، جندت حياتها وظفت حياتها وجودها في خدمة رسول الله وخدمة الرسالة، ولذلك اختصها الله تعالى بأن يكون نسل رسول الله منها. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ابنة خديجة، واستمرار نسل رسول الله وذرية رسول الله كان من نسل فاطمة بنت خديجة. هذه المرأة العظيمة كان وجودها مبعث اطمئنان وثقة ودعم لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن اختارها الله تعالى إلى جواره. في العاشر من شهر رمضان قبل الهجرة بثلاث سنوات، وفي أيام قريبة أيضا، كان قد فقد عمه أبا طالب عليه السلام حاميه وناصره، ولذلك حزن رسول الله صلى الله عليه وآله وأطلق على ذلك العام عام الحزن. هذه المرأة التي كان أفقها أفقا واسعا لم تكن بحدود البيت، وإنما كانت تدير تجارة، وإنما كانت في تجارتها تستخدم رجالات قريش، مما يدل على أن المرأة لا يقعد بها شيء عن القيام بمختلف الأدوار الاقتصادية والاجتماعية. نحن الآن نجد في مجتمعنا كثيرا من النساء ممن يشتغلن موظفات عاملات ولديهن دخل، لكن أين يذهب هذا الدخل؟ من حق المرأة أن تصرفه في أي مكان شاءت وأرادت ما دامت الإطار المشروع، لكن على المرأة الواعية العاقلة أن تعرف أن هناك حاجات وأن هناك مهمات في خدمة المجتمع وفي نصرة الدين، وأن الأولى بها أن توجه إنفاقها وثروتها في خدمة مجتمعها وفي خدمة مبادئها. من ناحية ثالثة، تحمل مسؤولية الرسالة في المجتمع. المرأة وجودها ليس وجودا هامشيا، إن بإمكانها أن تنتزع دورا أساسيا في حركة المجتمع، وأن تقف إلى جانب حركة التغيير وحركة الإصلاح، أن تتبنى إصلاح مجتمعها، وأن تدعم أي تحرك وأي توجه لإصلاح المجتمع ونصرة الدين وللدفاع عن القيم والمبادئ. الآن الساحة مفتوحة، المجال متاح أمام المرأة لكي تأخذ موقعها في خدمة مجتمعها وفي خدمة دينها، وعلى المرأة أن تجد نفسها في مثل هذا الدور. قضية المرأة هي قضية الحياة، هي قضية الإصلاح، هي قضية تقدم المجتمع ورقي المجتمع، هي الحفاظ على العفة ومكارم الأخلاق، وهذا ما يجب أن تنتبه إليه كل امرأة واعية. أم المؤمنين خديجة علينا أن نجعلها نصب أعيننا، إنها من سيدات نساء العالمين، سيدات نساء العالمين أربع، إحداهن خديجة بنت خويلد سلام الله على خديجة، وعلى رسول الله زوج خديجة، وعلى فاطمة الزهراء بنت خديجة، وعلى الذرية الطاهرة الطيبة من نسل فاطمة وخديجة، وثبتنا الله على محبتهم وولايتهم، ورزقنا في الآخرة شفاعتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم أحبة الإيمان لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ولكم منا أعطر الدعاء وأزكى.
حمدا إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمدا إليك، حمدا إليك، حمدا
إليك فذاك الفضل يكفينا،
حمدا إليك، حمدا إليك، حمدا إليك.
Hey.
إليك فذاك الفضل يكفينا يا رزق الطير فضلا أنت سامعه أو ليتنا نعما فقد أمانينا
أو ليتنا نعما أو ليتنا أو ليتنا نعما أو ليتنا نعما فقط
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لهذه الفترة. في الساعة 3:32 وعلى مدى ربع ساعة تستمعون إلى برنامج شرح الآيات. برنامج دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 3:50 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. أيها الأحبة في الساعة 4:15 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم وعلى مدى 40 دقيقة. كلامكم نور يأتيكم في الساعة 5:01 يليه درر البلاغة. تستمعون إلى الكتاب الصوتي في الساعة 5:42. تلاوة حزب من القرآن الكريم يأتيكم في الساعة 6:16 من أجل سعادتك في الساعة 6:30. قراءة قصص من الحياة في الساعة 6:41. بعد ذلك نقدم لحضراتكم الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:05. حديقة الأطفال في الساعة 7:14. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 25 بعد 100 من سورة البقرة، جاءت بعد تلك الآية التي تتحدث عن إمامة إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. بعد ذلك جاءت هذه الآية المباركة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هذه الآية المباركة تعطي لنا الأهداف والمقاصد الأساسية من وراء تأسيس إبراهيم عليه السلام للبيت الحرام وللكعبة المشرفة. الهدف الأول والأساس هو أن تكون هذه الكعبة وأن يكون هذا البيت مثابة للناس، والهدف الثاني أن يكون أمنا للناس. والمثابة كما قلنا في الحلقة الماضية أنها بمعنى الرجوع، أن يرجع المسلمون جميعا إلى ذلك البيت الحرام ليجتمعوا وليؤدوا فريضة الحج التي هي من أهم ومن أكبر الفرائض الإسلامية في واقعنا المعاصر وفي الماضي، لأنها تمثل اجتماع الآلاف بل الملايين من المسلمين مهما تنوعت جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم وبلدانهم، يجتمعون جميعا في تلك البقعة المشرفة ليمارسوا فريضة الحج وليؤدوا تلك الفريضة بكل رموزها وأبعادها. والقرآن الكريم يعبر عن ذلك ويقول ليشهدوا منافع لهم، وأهم هذه المنافع هو الاجتماع المليوني الذي يؤدي إلى التعارف بين المسلمين، ليطلع كل بلد على مشاكل المسلمين في البلد الآخر، ويتداول المسلمون مشاكلهم والعقبات التي تحول بينهم وبين تطبيق الإسلام في بلادهم، وليشعر المسلمون أنهم بحاجة إلى الوحدة وبحاجة إلى التعاون من أجل أن يقفوا صفا واحدا بوجه الأعداء. إننا مع الأسف الشديد قد حولنا المنافع التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نحققها في الحج إلى منافع باهتة، إلى منافع تتعلق بأمور اقتصادية وبأمور تافهة، وبذلك فقدت هذه الفريضة العظيمة أهدافها الكبيرة ليشهدوا منافع لهم. أهم منفعة كما يقول الإمام الخميني رحمة الله عليه، أهم منفعة يشهدها المسلمون في الحج هو منفعة اللقاء والتعارف وتداول مشاكل المسلمين والاطلاع على مشاكل المسلمين واتحاد المسلمين فيما بينهم من أجل أن يواجهوا الأعداء الذين يتحدون ويقفون في خندق واحد. إننا نرى مع الأسف الشديد المسلمين اليوم يعيشون التشتت ويعيشون الضياع، ولكن عندما تكون الساحة مليئة بالصراع السياسي المبدئي، وهناك المسلمون الذين يعيشون التقتيل والإرهاب، فليس من حقك أن تقف متفرجا كما تقف على لعبة كرة القدم، لأن في مثل هذه الساحة السياسية المبدئية التي يريد الأعداء أن يسقطوا المسلمين ويسقطوا الإسلام، فليس من حقك أن تقف متفرج وأن تقف تنظر إلى ساحة وكأنها ساحة كرة قدم أو لعبة من اللعب الرياضية التي يتفرج حولها الناس. عندما فقدنا الإحساس بالوحدة والإحساس بوحدة الجسم الإسلامي فقدنا المشاعر، فعندما يقع إخواننا المسلمون في محنة وفي آلام رهيبة، فإننا لا نشعر بتلك المعاناة ولا نشعر بتلك المحن. ولهذا القرآن الكريم أراد من الحج أن يكون منطلقا للتعارف، وأن يكون هذا البيت مثابة للناس يرجعون إليه من كل مكان ومن كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشعر المسلمون أنهم بحاجة إلى الوحدة وبحاجة إلى التعاون من أجل أن يوحدوا صفوفهم. لأننا نرى أعداء الإسلام اليوم يرفعون شعار يا أعداء الإسلام اتحدوا، يقفون الآن في خندق واحد وفي صف واحد لتسقط الأعداء ولترهب الأعداء. إننا مع الأسف الشديد قد حولنا المنافع التي أراد القرآن أن نحققها في فريضة الحج إلى منافع تافهة وإلى منافع بسيطة، وبذلك مسخنا هذه الفريضة العظيمة المباركة. نرى الإمام الحسين عليه السلام قد خرج يوم التروية، يوم الثامن خرج من مكة وتوجه إلى العراق وتوجه إلى كربلاء، وهذا الخروج يؤدي، يقول الإمام يريد أن يقول لنا إن الحج وفريضة الحج بوجود خليفة المسلمين الجائر الفاسق ليس حجا. الإمام الحسين عليه السلام عندما ترك الحج ولم يكمل فريضة الحج وخرج يوم التروية في يوم الثامن أمام الأشهاد وأمام الناس ليقول أن أداء فريضة الحج ويزيد حاكم المسلمين وخليفة المسلمين هذا ليس حجا والصلاة ليس الصلاة، ولهذا كانت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي من أهم الفرائض الإسلامية، وأن الأمة تقوم بهذه الفريضة، وأن قيمة الأمة الإسلامية وخيرية الأمة الإسلامية نابعة من هذه الفريضة الإسلامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نرى أن الإيمان بالله جاء بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر إلى أهمية هذه الفريضة في خيرية الأمة. فالأمة التي تقوم بممارسات أو بالممارسات العبادية من دون أن تفهم أبعاد تلك الممارسات وأهداف تلك الممارسات فإنها وكأنها لم تؤدي تلك الفرائض على الوجه المطلوب. إننا نقرأ في القرآن الكريم أن البيت الحرام مثابة للناس، يعني أن يكون مرجعا للناس، يلتقي المسلمون تحت ظلاله ليتداولوا أمورهم ويتداولوا أوضاعهم، وهكذا جعلت المناسك رموز وشعائر ترمز إلى أمور اجتماعية وأمور عقائدية وسياسية. فالطواف حول البيت يمثل الطواف حول دين التوحيد، والطواف حول تعاليم الإسلام وأحكامه وقوانينه، ورمي الشياطين هو رمز لرمي الشياطين البشرية المتمثلة بالطواغيت الذين هم شياطين الإنس. فليس الشيطان هو ذلك الحجر الذي يضربه الحاج، إن هذا حجر وليس شيطان، بل هو رمز للشيطان. فهناك شياطين الإنس وشياطين الجن من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كما وأراد الله سبحانه وتعالى لهذا البيت الحرام أن يكون بيت آمن يشعر فيه المسلمون بالأمن والأمان، فلا يعتدي عليهم أحد ولا يسيء إليهم أحد، حتى الجنات الذين يرتكبون جرائم حتى هؤلاء لا يقام عليهم الحد في مكة إلا إذا كانت تلك الجرائم وتلك الجنايات كانت في مكة بالذات. لقد أراد الله لهذا البيت أن يكون قاعدة سلام يجتمع فيها الناس من دون إحساس بالخوف أو الرعب، لينطلق المسلمون في عقد الاجتماعات الموسعة من أجل أن يدرسوا أوضاعهم ويدرسوا مشاكلهم ويخططوا في سبيل مواجهة أعدائهم الذين يقفون جميعا من أجل ضربهم. إننا مع الأسف الشديد قد فقدنا أهداف تلك الفريضة وأهداف ذلك البيت الحرام، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. مربت به وزمت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان. يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله جبله ربه على جميل الفعال، صلى الله عليه وعلى خير آل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم مع نفحة شعرية ولائية في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صاغها لنا الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي. قبل قراءة الأبيات الشعرية لشاعرنا الشيخ عبد المنعم الفردوسي، ندعوكم لمتابعة السيرة الأدبية للفردوسي. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم بن الشيخ حسين بن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء، وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز، وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك. شارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره مناحية عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها. يمتاز شاعرنا الفردوسي بفخامة اللفظ لا سيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات العربية المتحدة مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، شرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعته الكبرى ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أعزائنا، فإلى قراءة ما اخترناه من شعر الفردوسي.
فاقصص على مسمع الأجيال ملحمة، للعلم ضجت بها ساحاتها صخبا، عن منشآت صدور تحمل الكتب، وألسن تثمر العرفان والأدب، ومشرقات عقول بالهدى كشفت عن كل سر بقلب الغيب قد حجبا. فمسجد الكوفة الغراء مدرسة ومنبر لعلي قد روى الخطبا. مدينة السبط يا مهدا به ولدت من العواطف دنيا رفرفت حدبا. وتربة خط قلب المجد من دمه مثوى البطولة فيها عزة وإبا. ومصرعا من أبي الضيم فيه هوى جسم مقطعة أوصاله إربا. أحيا الحسين به الإسلام حين رأى أبناء حرب وقد أودت به حربا. أبو الأئمة أوفى نجمه صعدا حتى هوى كل نجم دونه صببا. غرس أرومته الزهراء فاطمة والمرتضى حيدر أعظم به نسبا. من أهل بيت كتاب الله طهرهم وأذهب الرجس أما عنهم وأبا. مدينة النجف الغراء يا أفقا يوحي ويا تربة تحيا بما خصب. كم احتضنت وكم خرجت نابغة فذا وشيخا على أسفاره حدبا. فأنت مدرسة للعلم جامعة تبني العقول وتقريها بما عذبا. مدارك العلم منها فجرت ولها مسالك قد سلكنا نهجها الرحبا. كم التقطنا ببحر من معارفها جواهرا من علوم تبهر الذهبا. وكم كشفنا غطاء عن سرائرها بلمعة كشفت ما كان محتجبا. وكم قطفنا ثمارا من حدائقها وبلغة قد بلغنا عندها الأربا. وآنستنا رياض من معالمها فيض الشرائع منها قط ما نضبا. وهذبتنا دروس من قواعدها قد كان فيها خلاف العلم منتخبا. وثقفتنا بمبسوط البيان لها رسائل نسقت تبيانها نخبا. وأدبتنا فصول كلها حكم من القوانين فيها يحسن الأدب.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة للشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي في حق الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. شاكرين حضرته وشاكرين حضراتكم على كرم المتابعة، ودمتم بهناء وود.
Thank you. الحبيب تميل.